يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 29 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم يبدأ من القاعدة 31. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. هذه القاعدة مهمة وتدرب الفقيه وطالب العلم على لفت الانتباه إلى أسباب الأحكام، أسباب الأحكام الشرعية وعلاقتها بمسبباتها. فكما هو معلوم، فقد تعددت الأسباب، تتعدد الأسباب والمسببات في المسألة الواحدة. يثبت أحد المسببات لثبوت سببه دون الآخر، فالمسبب الآخر لا يثبت، والمسبب الأول يثبت، وهما في حكم واحد في مسألة واحدة. وهذه القاعدة ذكرها العلماء في مصنفاتهم كابن القيم وغيره. ألفاظ ومفردات هذه القاعدة: قال: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها. الأحكام مقصود بها الأحكام الشرعية، تتبعض يعني تتجزأ، يثبت حكم لثبوت سببه، وينتفي الحكم الآخر لانتفاء سببه في المسألة الواحدة. في المسألة الواحدة، يعني لو أعطى هدية لأخيه وهدية لأحد أبنائه خاصة، فالهدية الأولى صحيحة والهدية الثانية فاسدة. مسألة واحدة، أعطى هدية لأخيه وهدية لأحد أبنائه خاصة، فالهدية الأولى صحيحة والهدية الثانية فاسدة. هي هدية، لكنه لأنه يجب العدل بين الأولاد، فصارت الهدية الثانية فاسدة. فهنا الحكم تبعض بحسب تباين السبب، فيعمل كل سبب في مقتضاه. هنا سبب الهدية أنه أعطى لأخيه فيجوز، وهناك سبب الهدية أعطى أحد أبنائه خاصة فلا يجوز، فالهدية فاسدة، فتبعض الحكم. إذن الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، تتبعض تتجزأ، يثبت حكم لثبوت سببه وينتفي الآخر لانتفاء سببه في المسألة الواحدة. تتباين أسبابها يعني تختلف الأسباب،
والأسباب هي ما يتوصل بها إلى أمر من الأمور. قال فيعمل كل سبب في مقتضاه، مقتضاه يعني المسبب، الحكم الذي يطلبه السبب ناتج عنه. المعنى الإجمالي للقاعدة كل حكم له سببان، فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما. إذن كل حكم له سببان فأكثر، سببان مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه دون الآخر. مثال: للتوضيح، فقير غرم لإصلاح بين الناس، فقير استدان اقترض لإصلاح بين الناس، يأخذ الزكاة لفقره ويأخذ الزكاة لغرمه لاجتماع سببين، يأخذ تارة مرة لفقره لانفراد السبب، وتارة يأخذ زكاة لغرمه لانفراد السبب. دل على هذه القاعدة أدلة دلت على ثبوت الحكم لثبوت السبب في كل مسألة بعينها، في كل مسألة بعينها. فهنا بالنسبة للفقير الغارم سبب إعطائه الزكاة الفقر، واجتمع سبب آخر وهو الغرم للإصلاح بين الناس، فيأخذ تارة مرة لفقره وتارة لغرمه لانفراد السبب. هكذا قالوا أيضا أمثلة أخرى تأتي أثناء الشرح. والذي دل على هذه القاعدة أدلة دلت على ثبوت الحكم لثبوت السبب في كل مسألة بعينها. يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، قال: هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب أو ترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. هذه قاعدة لطيفة، هو ينبه على أهمية القاعدة وأنها تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها. قال: ولها عدة أمثلة، ثم بدأ يذكر التطبيقات والأمثلة على هذه القاعدة، لأن لكل قاعدة تطبيقات، مسائل تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية كما علمنا سابقا. فيذكر بعض المسائل والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة. إذن الأحكام الشرعية تتبعض، يعني تتجزأ بحسب تفاوت أسبابها، تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. فحكم الشرعي للهدية مشروعة، فإذا أهدى هذه الهدية لأخيه صحت الهدية، وإذا أهدى هذه الهدية لأحد أبنائه خاصة لم تصح الهدية، اختلف الحكم الشرعي. فالأحكام تتبعض بحسب تفاوت أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. والشيخ يذكر أمثلة فيقول: منها، يعني من هذه الأمثلة في الشهادات، إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق شاهد ويمين، قال ثبت المال دون القطع في السرقة، هذا في حد السرقة. إنسان سرق شيئا يستحق عليه شرعا قطع يده، فشهد رجل وامرأتان على أنه سرق، أو رجل عدل وحلف، صاحب الحق حلف أن هذا سرقه، وشاهد واحد، شاهد ويمين. قال الشيخ ثبت المال دون القطع في السرقة، ثبت المال يعني هذا المال يسترد من هذا الرجل السارق دون القطع، قال لا تقطع يده. لماذا؟ قال الشيخ لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه. إذن هو ثبت المال لكن لا تقطع يده، لأن من شرط قطع اليد لا بد من رجلين عدلين، لا يكتفى برجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين صاحب الحق، لا يكتفى. هذا مثال ذكره الشيخ من باب شهادات يحتاج إلى توضيح. رجل ادعى على آخر أن المال الذي بيده ملك له وأنه أخذه بطريق السرقة، فدعواه تتضمن أمرين: الأول أن المال له يترتب عليه رده، الثاني أنه سرقه منه ويترتب عليه القطع، إقامة حد سرقة. فهذا الرجل يطالب بالبينة أن هذا أخذ ماله، فيأتي برجل وامرأتين فيثبت له المال لثبوت السبب، لكن لا يقطع، لا تقطع يده، لأنه لا بد في الحدود من رجلين. وقد ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على هذا، كما أشار ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 12 363، أي ما هو وجه هذا المثال تحت هذه القاعدة؟ الفعل المؤدي يوجب الحد، وهو حق لله، قطع يد السارق حق لله، وهذا الفعل يوجب رد المال لأهله لصاحبه، فوجد نصاب البينة في المال، نصاب البينة في رد المال لصاحبه وجد، ثبت للمدعي بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل مع يمين صاحب الحق، هذا نصاب البينة في المال، ثبت للمدعي فيأخذ ماله، ولم يوجد سبب الحد لأنه لم يثبت ببينة تامة النصاب، نصاب إقامة الحد رجلان عدلان ممن ترضون من الشهداء، فهذا السبب لا يوجد، فاختلف الحكم، فصار الحكم وجوب رد المال لهذا الرجل لأن الحجة أقيمت بالنسبة لرد المال. واختلف الحكم بالنسبة للقطع، لا تقطع يده، هو سارق لكن لا تقطع يده، لأنه لم يثبت أو لم تثبت البينة التامة في النصاب، شهادة رجلين عدلين لم تثبت، فلا يقام عليه الحد. هذا مثال لتوضيح هذه القاعدة ذكره الشيخ هنا كمثال أول من أمثلة المسائل والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة. ثم قال الشيخ: ومنها أيضا من الأمثلة إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال. ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص. لإقامة الحدود لابد من رجلين عدلين، هذا النصاب. قال وله أن يأخذ الدية، وله أن يأخذ الدية يعني المال، وإن ثبت بأقل من ذلك، بأقل من رجلين عدلين ثبت المال الدية لكمال النصاب دون القصاص لا يثبت لعدم كمال نصابه، وهو شهادة رجلين عدلين، هذا هو نصاب إقامة حد القصاص وحد السرقة. هذا رأي، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الشيخ هذا رأيه في هذه المسألة، وهذا ما رجحه، والمسألة خلاف بين الفقهاء، لكنه فرع مثال أتى به تحت هذه القاعدة فنقبل منه المثال. وطالب العلم إذا بحث في هذه المسألة يحرر هذه المسألة وينظر إلى الخلاف وسبب الخلاف في هذه المسألة وأدلة المختلفين وأوجه استدلالهم ثم يرجح، لكن هذا الذي رجحه الشيخ. ثم أيضا قوله توجب القصاص أو المال، قوله توجب القصاص أو المال، قال إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال. طبعا دليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. العفو أي الترك لما يوجب له من القصاص والصفح عن القاتل، فإذا تنازل إلى الدية وجب الأداء إليه بإحسان. أيضا دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقات، يودى من الدية يأخذ الدية إذا قبل، وإما يقاد، يقاد من القوت قصاص. هذا حديث متفق عليه، دليل على كلام الشيخ توجب القصاص أو المال، إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال. إذن هذه الجناية إما ورد فيها نص بالقصاص أو إما القصاص، تخير بين القصاص أو المال الدية، هذا دليل على كلام الشيخ من الآية ومن الحديث، ومن الحديث. قوله إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه. النصاب القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه هذا القدر، والنصاب في السرقة ربع دينار، والنصاب في الشهادات الواجب عددا وجنسا وصفة في البينة على ما ذكرناه سابقا. ثم قال الشيخ يسرد الآن الأمثلة والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، قال ومنها قالوا الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. الولد من الإنس أو من البهائم من الحيوانات لذلك قال الشيخ: فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. هذا على قول الشيخ أن الحمار نجس. فهنا قال: الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، هذا بالنسبة للإنسان، ويتبع في الدين خير الأبوين، هذا في الإنسان، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدم أخبث الأبوين. فالبغل متكون من الحمار والفرس، والحمار يحرم أكله، حمار الإنسي، حمار الأهلي، حمار الأهلي لا يجوز أكله، والفرس يجوز أكلها. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة على قول أنه نجس وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس فلا يكل لحمه. لماذا؟ قول الشيخ: ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدم أخبث الأبوين. فالأبوان هنا الحمار والفرس، والحمار أخبث من الفرس. فالبغل تبع الحمار في النجاسة، تبع الحمار في تحريم الأكل. هذا مثال ذكره الشيخ. فالأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، بحسب تفاوت أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. هذه هي القاعدة. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف كما هو معلوم. أما قول الشيخ، قالوا: الولد يتبع أباه في النسب. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما قال ادعوهم لأمهاتهم، ادعوهم لآبائهم، فيتبع أباه في النسب. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه، هذا دليل أن الولد يتبع أباه في النسب. وقول الشيخ: يتبع أمه في الحرية أو الرق، دليل هذا الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الأولاد فهم تبع لأمهم في الحرية والرق، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. ذكر الإجماع في مجموع الفتاوى مجلد 32 صفحة 55. هذا ولو كان أبوه من العرب. إذن كلام الشيخ هنا عندما ضرب هذا المثال، قالوا: الولد يتبع أباه في النسب، دليل الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهكذا الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقول الشيخ: يتبع أمه في الحرية أو الرق، دليله الإجماع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال: أما الأولاد فهم تبع لأمهم في الحرية والرق، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. ولذلك نهى الله عز وجل عن نكاح الأمة إلا عند خوف العنت للضرورة، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. لمن خشي العنت. إذن نهى الله عز وجل عن نكاح الأمة إلا عند خوف العنت للضرورة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية سورة النساء الآية 25، قال القرطبي: أي الصبر على العزوبة خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولدان والغض من النفس، والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة. هكذا قال. وقول الشيخ هنا: ويتبع في الدين خير الأبوين، عندما قال الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، قال ويتبع في الدين خير الأبوين. فلو أسلم وحده ولم تسلم زوجته، أو العكس، تبع الصغير وهو من دون البلوغ خير أبويه وهو من أسلم، فيحكم بإسلام الصغير، إذ لاحظانة لكافر على مسلم. هكذا قال العلماء، وذكر ذلك الشيخ بن سعدي في كتابه الفروق، في كتابه الفروق بيّن هذه المسألة، قال: فلو أسلم وحده ولم تسلم زوجته، أو العكس، تبع الصغير وهو من دون البلوغ خير أبوي وهو من أسلم منهما، فيحكم بإسلام الصغير، إذ لا حضانة لكافر على مسلم، أما البالغ فمستقل بنفسه فيدعى إلى الإسلام. وكذا لو تزوج كتابية فيحكم لأطفاله بالإسلام، بحيث لو مات أحدهم يعامل معاملة المسلم هذا الولد، والطفل مع خير أبويه كما تقرر في باب الحضانة. هكذا قال الشيخ في كتابه الفروق صفحة 131. وقول الشيخ بعد ذلك: ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدم أخبث الأبوين، ذكر عليه مثال بالنسبة للبغل المتولد من نزو الحمار على الفرس، والحمار غير مأكول والفرس مأكول، فالبغل حرام لاختلاط مباح بحرام على وجه لا يتميز. قال القرطبي رحمه الله: أما البغال فإنها تلحق بالحمير، فإنها عين متولدة من مأكول وغير مأكول، فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول في تفسيره في المجلد العاشر، تفسير القرطبي الجامع في المجلد العاشر 78. وحكى ابن عبد البر الإجماع على المنع من أكله، من أكل البغل. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد 13، قال: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية، لأنها متولدة منها، والمتولد من الشيلة وحكمه في التحريم. هكذا قال. أما بالنسبة لطهارة ونجاسة الحمار، هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، وقال بنجاسة الحمار الإمام أحمد وبعض أهل العلم، وأكثر العلماء كما هو مذهب مالك والشافعي أن الحمار طاهر، ورجح هذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، في كتابه المغني رجح ذلك في مسألة 50 في المجلد الأول من المغني. وهكذا تكلم النووي أيضا في هذه المسألة في المجموع في المجلد الثاني 589. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، يعني البغل والحمار، فأشبه السنور. قال ابن قدامة: قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها رجس، ويحتمل أنه أراد لحم الذي كان في قدورهم فإنه رجس، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى كلام القدامى رحمه الله ورجح هذا القول.
وهكذا أيضا الشيخ بن سعدي رحمه الله أيضا في بعض مؤلفاته قال: صحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه شعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها والصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم الطوافات. قال: ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير. ذكره ابن سعدي رحمه الله في مجموع مؤلفاته في المجلد الثامن صفحة 26 وغير ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله في سرده لأمثلة هذه القاعدة، قال: ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. إذا صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر لا يصح. فإذا جمع العقد بين مباح ومحرم، ما جاء في العقد هو مباح صح، وما جاء في العقد ما هو محرم فهو ملغي. في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات والعقود، هنا القاعدة: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر، فهو عقد واحد مسألة واحدة، لكن في هذا العقد في بعض الشروط بعض الأمور فيها ما هو مباح وفيها ما هو محرم، فيعمل ويصح ما في هذا العقد من المباحات، ويلغى ما في هذا العقد من المحرمات. إذن تفاوت الحكم بحسب تفاوت السبب، بحسب تفاوت السبب. فهذه الصفقة عقد جمع بين عقدين، مثلا باع حلالا وحراما، كأن يبيع خلا وخمرا في نفس العقد، باع خلا وباع خمرا، أو باع ما يملك وباع ما لا يملك، يصح العقد في المباح في بيع الخل، ولا يصح في بيع الخمر في نفس العقد، ويصح العقد في بيع ما يملك، ولا يصح العقد في بيع ما لا يملك، وللمشتري الخيار إن كان جاهلا. وفي أصل صحة البيع فيما يصح بيعه أيضا خلاف. ثم قال الشيخ أيضا في آخر شرح لهذه القاعدة وفي ذكره وسرده للأمثلة، قال: ومنها شهادة الفروع والأصول. شهادة الفروع والأصول، الفروع الأولاد وأولاد الأولاد، والأصول الآباء والأجداد وأجداد الآباء، هؤلاء أصول. قال: شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر، شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها، إذا كانوا عدولا قال الشيخ تصح شهادتهم عليهم، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة. إذا تصح الشهادة عليهم لكن لا تصح الشهادة لهم معهم، قال لمكان التهمة، لمكان التهمة. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل، على عدوه لا تقبل وله تقبل. هذا الذي ذكره الشيخ هنا، هذا في قضايا النزاعات مع الآخرين، مكان التهمة المرادة هنا في قضايا النزاعات مع الآخرين،
وكلام الشيخ هنا في مسألة جواز شهادة الأصل على فرعه، شهادة الزوج على زوجته والعكس، هذا محل وفاق أن تجوز الشهادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا الأصل أن الشهادة جائزة. قالوا: أما الشهادة لبعضهم، هذه الشهادة على شهادة الأصل على فرعه، شهادة الزوج على زوجته، شهادة الزوجة على زوجها، هذه محل اتفاق. أما الشهادة لبعضهم ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال. شهادة لبعضهم ثلاثة أقوال: الأول لا تقبل مطلقا، هذا قول جمهور العلماء، لا تقبل شهادة الزوج لزوجته، لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، لا تقبل شهادة الفرع لأصلي للأصل، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، الأصل الأب، الفرع الابن، لا تقبل هذه الشهادات لهم. هذا قول الأول. قول الثاني: تقبل مطلقا، قال به بعض الحنفية. قول الثالث: تفصيل بحسب عدالة الشاهد، فإن كانت عدالته ظاهرة بارزة معلومة لدى الناس قبلت شهادته. وقول للمالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، اختيارات ابن تيمية في المجلد العاشر 262، وهكذا تكلم ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الرابع عشر 174 وما بعدها، تكلم في هذه المسألة. ومسألة تبين الخلاف فيها، والشيخ ذكرها بناء على ما رجحه في هذه المسألة. قال: شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة. كأنه يرجح قول الجمهور الذي أشرنا إليه، وهذا ظاهر والراجح اللي أيضا رجحه ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الطرق الحكمية. هناك أيضا فروع أخرى لمزيد من فهم هذه القاعدة. إذا ادعى رجل على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله، ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ، وقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه، ثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجبه المال، ولم يثبت قتل الأول لأنه عمد موجبه القصاص. هذا أيضا قول مثال. والقاعدة تقول هنا مثل ما أشرنا إليها، هذه القاعدة: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب بمقتضاه ولو باين الآخر. فهو حصل القتل الأول قتل عمد، والثاني قتل خطأ، فلم يثبت قتل الأول لأنه عمد موجبه القصاص، وثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجبه المال. وأيضا مثال أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد في قصة وليدة زمعة بعبد ابن زمعة عملا بالفراش القائم، وأمر سودة أن تحتجب منه لعملا بالشبه المعارض له، ورتب على الوصفين حكميهما، وجعله أخا من وجه دون وجه. وهذا من ألطف مسالك الفقه، ولا يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم والفهم عند الله تعالى ورسوله. هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الرابع.
وهذه القصة مشهورة، وصح هذا الحديث عند البخاري وغيره، وقصة الحديث أنه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام، فقال سعد هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هو أخي، ولد على فراش أبي من ولدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط. حديث متفق عليه. فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش، وأن الأحكام تتبعض، يقول ابن القيم رحمه الله، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه، كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها، يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة، وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر. هذه مسألة فصلها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد السادس صفحة 474. أيضا مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، ففرق في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين، إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منها. أيضا ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الرابع. يا أمثل على هذه القاعدة، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب بمقتضاه ولو باين الآخر. فهذه الصدقة الزكاة على بريرة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما منها، والصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اللحم لأنه هدية من بريرة، ليس صدقة من بريرة، هو هدية من بريرة، فهو عليها صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنا هدية، ففرق في الحكم، ولو كانت صدقة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبلها كهدية، وهي مسألة واحدة، جعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين، جهة الصدقة وجهة الهدية، فلو جاءت من بريرة على جهة الصدقة لا يقبلها، ولكن جاءت عن جهة الهدية فقبلها. هكذا أيضا نختم شرحنا لهذه القاعدة، لعل ما ذكرناه واضحا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.